على آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فتكة الدهر بالحسين الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها، لك يا دهر مثلها، لا ربي إنها العثرة التي لم تقال. سيم فيها دم نبي سفاكا، سيم فيها دم نبي سفاكا، ليت شعري من دارا حلالا. سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي دراريح تسرى تتلالا.
Oh, في بيان كيفية علاج مرض الغفلة. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من مرض الغفلة، متى يكون الإنسان مصابا بمرض الغفلة؟ متى يكون الإنسان غافلا؟ مرض الغفلة هو عبارة عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الدين وتجاه المجتمع وتجاه الآخرة. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه ربه هذا إنسان غافل. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه هذا إنسان غافل. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه دينه هذا إنسان غافل. لذلك عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فإن الروايات تحدثت عن مظاهر مرض الغفلة، روايات ذكرت عدة مظاهر لمرض الغفلة، كل هذه المظاهر تنبئ عن ماذا؟ تنبئ عن حالة عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس، تجاه الدين، تجاه الآخرة. مثلا من المظاهر التي ذكرتها الروايات الإقبال على الأمور اللهوية، الاشتغال باللهو. الاشتغال باللهو من مظاهر مرض الغفلة. ورد في الرواية بأن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني لكل شيء علامة وللغافل ثلاث علامات: اللهو والسهو والنسيان. الإنسان المشتغل بالأمور اللهوية هذا إنسان غافل، لأن الاشتغال بالأمور اللهوية هو عبارة عن عدم الشعور بمسؤولية الوقت، بمسؤولية الأوقات والحياة التي يعيشها الإنسان. من مظاهر مرض الغفلة أيضا معاشرة أصدقاء السوء. عندما تريد أن تميز هذا الإنسان بأنه من أهل الغفلة أم ليس من أهل الغفلة من خلال أصدقائه، إذا وجدت هذا الإنسان يعاشر قرناء السوء أصدقاء السوء فتلك أمارة الغفلة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الغافل قال: وهو في مهلة مع الله غافل، يلهو مع الغافلين ويغدو مع المذنبين، بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. الإنسان الغافل دائما ما يلهو مع الغافلين ويغدو مع المذنبين. من خلال قرناء السوء تستكشف بأن هذا الإنسان من أهل الغفلة. هذا اثنين. ثلاثة، من مظاهر مرض الغفلة عدم التواجد في مجالس الذكر. عندما تشوف هذا الإنسان بعيد عن مجالس الذكر، لا يتواجد في المسجد ولا يتواجد في الحسينية، هذه من أمارات الغفلة. ورد في الرواية عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. لما تشوف بعيد عن أماكن الذكر، لا يقترب من المسجد، لا يقترب من الحسينية، اعلم بأن هذا الإنسان من أهل الغفلة. المظهر الرابع من مظاهر الغفلة التي ركزت عليها الروايات عدم الاتعاظ بالمواعظ والعبر. شوف يعيش الحياة والحياة مآسي وآلام متقلبة، كل يوم الإنسان في حال، اليوم مريض، اليوم معافى، اليوم حالته المادية جيدة، اليوم حالته المادية لا ضعيفة، وهكذا حياة متقلبة. من لم يبتعظ بعبر الحياة، بمواعظ الحياة، وكيف أن الحياة لا تثبت على حال، هذا الإنسان إنسان غافل. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكره الصلوات، صلى الله عليه وآله قال أغفل الناس. من هو أغفل الناس؟ أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. شوف هو على حاله، تمر به المصائب، تمر به الأحداث، تمر به الآلام، يموت أحبته أقاربه، لا يتأثر ولا يتغير حاله، بل يبقى على ما هو عليه. أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. إذن هل مظاهر التي ركزت عليها الروايات، عدم التواجد في مجالس الذكر، الاشتغال بالأمور اللهوية، عدم الاتعاظ بتقلبات الدنيا، هذه كلها تصب في مطب واحد. ما هو هذا المطب؟ هو عدم الشعور بالمسؤولية. الإنسان اللاهي لا يشعر بمسؤولية الوقت. الإنسان الذي لا يتواجد في مجالس الذكر لا يشعر بمسؤوليته تجاه دينه، لو كان يشعر بها لتواجد في مجالس الذكر. الإنسان الذي لا يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال لا يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه. فمرض الغفلة عبارة عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الدين وتجاه الآخرة. هذا هو مرض الغفلة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أسباب مرض الغفلة. شلون الإنسان يصبح من الغافلين؟ شلون يصاب بمرض الغفلة؟ هنالك عاملان مهمان يؤثران في إيجاد مرض الغفلة عند الإنسان. العامل الأول هو الانغماس في عالم المادة، الانغمار في عالم المادة. الإنسان الذي ينغمر بكله في عالم المادة ولا يفكر إلا في الماديات، هذا الإنسان يصاب بمرض الغفلة. وردت الرواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: ويحك يا ابن آدم، إن قسوة البطن وسكر الشبع وعزة الملك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر وينهي عن الأجل. الإمام عليه السلام يقول بأن الانغماس في عالم المادة قسوة البطن، دائما ما يفكر في مأكله، في مشربه، كيف يحصل على لقمة طعامه، كل همه، كل تفكيره في ذلك. قسوة البطن وسكر الشبع، سكر الشبع تفكيره شلون فقط يوفر أموال طائلة لمستقبله، شلون يسد جميع منافذ الحاجة في حياته، كل همه في جمع المال، كل همه فيما يتعلق في تحصيل الأمور الدنيوية الزائفة، كل هم الإنسان إذا كان مسلطا على هذه الأمور أوجب له أن يعيش مرض الغفلة. شوفوا من هو طالب، كل تفكيره شلون بقى يتخرج بمعدل قوي من الجامعة، بعد ذلك يدخل الجامعة أو يدخل مثلا يتخرج من الجامعة، كل تفكيره كل طاقته شلون يحصل الوظيفة، وظيفة العمل، يحصل وظيفة العمل، كل تفكيره كل همه شلون يرصد أموال، يشتري بيتا يشتري أرضا يبني بيتا وهكذا. وهذا مطلوب، تفكير في شؤون المستقبل أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن تأخذ هذه الأمور كل هم الإنسان وكل تفكير الإنسان وكل طاقة الإنسان. أنا مو مخلوق فقط لتحصيل هذه الأمور المادية، أنا الإنسان ما خلقت لأجل هذه الغاية فقط، شلون أحصل وظيفة وشلون أوفر راتب قوي وشلون أثبت بيت وأبني بيت، أنا ما خلقت لهذا، أنا في عالم الدنيا، ما خلقنا في عالم الدنيا لنبقى في عالم الدنيا علشان تكون تفكيرنا كل في دائرة الدنيا، لا، خلقنا لتكون الدنيا معظما إلى الآخرة، يعني يحتاج يكون عندنا تفكير في أمور الآخرة، وألا يكون هم الإنسان منصبا على أمور الدنيا ومفاتن الدنيا. يعني الإمام عليه السلام يقول بأن الانشغال بملاهي الدنيا، ملذات الدنيا، الإقبال على عالم المادة بالقلب، هذا مما يوجب مرض الغفلة. هذا واحد. العامل الثاني من عوامل مرض الغفلة هو الإقبال على الأمور اللهوية. الآن نحن مجتمعنا مجتمع يضج بالأمور اللهوية، موسيقى بكل أنواعها، موسيقى لهوية، موسيقى بكل أنواعها، موسيقى أمر لهوي. هسه أن الله كله يكون حرام أو ليس بحرام هذا مبحث آخر، الآن أبين لك. الغناء من الأمور اللهوية، إطالة الجلوس على التلفاز من الأمور اللهوية، إطالة الجلوس على شبكات الإنترنت من الأمور اللهوية. إذا نحن عندنا قنوات للهو كثيرة، الإنترنت من قنوات اللهو، طبعا هذا بحسب استخدام الإنسان، إنترنت من قنوات اللهو، شوف يجلس بالساعات يمكث على الانترنت يتنقل من موقع الى اخر، حتى لو مو في الحرام، مو في الحرام نحن نجله عن ذلك، لكن كل الجهد كل الفكر يصبه في التنقل من موقع الى اخر من غير اي فائدة، من غير ثمرة، فقد تضيع للوقت. اصبح الانترنت من وسائل اللهو، الكمبيوتر قد يكون من وسائل اللهو، كذلك مشاهدة التلفاز من وسائل اللهو. وسائل اللهوية منتشرة في مجتمعنا وبكثرة. اترك عنك هذه الأمور، عن الشباب موجودين، كرة القدم أيضا الإكثار منها من وسائل اللهو. إنسان لما يكون كل همه في المسابقات والمباريات، أني أدري أن موجودة من لاعبين أنا كل حال، طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من جانب المرأة، المرأة التي تقضي أوقاتها على التلفون من مكالمة إلى مكالمة ومن محادثات إلى محادثة، أم هذا من وسائل الله؟ أصبح التليفون بالنسبة لها وسيلة لهوية. إذا وسائل الله وسائل كثيرة في مجتمعنا، الإقبال على هذه الوسائل يورث عند الإنسان مرض الغفلة. ما أقول الإنسان ما يستفيد من هذه الوسائل، لا، يستفيد منها بمقدار الحاجة، أما ما هو فوق الحاجة هذا يكون إقبال على الله، ما يكون فوق الحاجة يكون إقبالا على اللهو، والإقبال على اللهو يورث مرض الغفلة. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وينسي القرآن. القرآن بما هو مظهر من مظاهر الذكر والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الله ينسيك القرآن ويوجب لك مرض الغفلة. وورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال من طلب الصيد غفل ومن لزم السلطان افتتن. من طلب الصيد غفل. في ذاك الزمان، زمان صدور النص، ما كان لا انترنت موجود، لا كمبيوتر موجود، لا تلفزيون موجود، هالوسائل اللهوية ما كانت موجودة في ذاك الزمان، كانت وسائل لهوية أخرى. مثل ماذا؟ مثل طلب الصيد. طلب الصيد كان هو الوسيلة اللهوية في زمن صدور النار. النبي يمثل بهذا المثال، بهذا المظهر من مظاهر الاشتغال بالله. يقول من طلب الصيد غفل، اللي يكون إقبال فقط على تتبع الصيد هذا الإنسان إنسان غافل، يسبب له ذلك مرض الغفلة. إذن مرض الغفلة يتولد عن الإقبال على الوسائل اللهوية. هسه الوسائل اللهوية تارة تكون وسائل لهوية محرمة وأخرى محللة. مو يقول الإنسان بالله يلا هذه وسيلة لهوية محللة، تخلنا حويها الوسيلة اللهوية. استفادة من الوسيلة اللهوية بمقدار الحاجة، وما زاد على ذلك خلص. وإن لم يكن حرام، قد لا يكون حرام، ولكن الاستفادة من الوسيلة اللهوية أكثر من مقدار الحاجة يؤدي بالإنسان أن يعيش مرض الغفلة. هسه نجي إلى قضية الغناء والموسيقى التي سبقت الإشارة إليهما. الموسيقى، أنا أريد أنبه على هذه النقطة، كثير من الناس يتطور بأن الموسيقى على فتوى بعض المراجع أكو موسيقى محللة وهناك موسيقى محرمة. خب ما يخالف، بعض المراجع يفتي بذلك، نحن لا ننكر، لكن نقول ليس كل شيء محلل يقبل عليه الإنسان. خوب النوم، هم النوم محلل، انت تجلك تنام في اليوم 16 ساعة هذا يسبب أمراض نفسية للإنسان، هذا شيء محلل، لكن كون شيء محلل ما يقدم عليه الإنسان. ليس كل شيء محلل يقدم عليه الإنسان، كذلك الموسيقى بالاتفاق هي من اللهو. الموسيقى من اللهو، حتى من اللهو المحرم مولا قلنا المراجع عنده تفصيل، ولكن استماعها يسبب آثار نفسية عند الإنسان حتى لو كانت محللة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال استماع اللهو والغناء. شو الإمام جمع بين الأمرين، مو تقول لي اللهو هو الغناء، لا، غناء شيء واللهو شيء آخر، لهو هو الموسيقى، اللهو في اصطلاح الروايات هو الموسيقى. استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. شلون ان الماء ينبت الزرع كذلك اتباع له ومنه الموسيقى ينبت النفاق في قلب الانسان. نقول والله هذا امر محلل خلي اسمع ميلا، لا، ان تنزه نفسك عن الله. انت شنو محتاج الى الموسيقى في ماذا؟ انت محتاج الى الموسيقى في ماذا؟ محتاج الى الموسيقى يعني متوقف حياته على سماع الموسيقى، متوقف اموره على ان تضع نغمات موسيقيه في جوالك. ابدا، انا لست بحاجه الى موسيقى لا في جوالي ولا في غير جوالي، فما الذي يجعلني اغلب على استماع الموسيقى؟ استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. وورد في الروايه عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله قال: يا علي، ثلاث يقسين القلب: استماع اللهو وطلب الصيد واتيان باب السلطان. الإمام يقول استماع الله، يقول النبي، مما يورث مرض قسوة القلب. مثل ما أن كثرة الأكل تورث عند الإنسان مرض قسوة القلب، وإن كانت كثرة الأكل خذ حلال، ما لم تضر بالإنسان هي حلال، كثرة الأكل ما لم تضر بالإنسان هي حلال، لكن لها آثار على نفس الإنسان. من آثارها توليد مرض قسوة القلب عند الإنسان، مثل ما أن كثرة الأكل تورث مرض القسوة، كذلك سماع الموسيقى وإن كانت حلالا يورث مرض قسوة القلب. حال الموسيقى المحللة حال غيرها من المباحات. هناك بعض المباحات تترتب عليها آثار نفسية وسلوكية تتعلق بحياة الإنسان. ثانيا، ما هي حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور؟ نرجع فنقول بأن مرض الغفلة يتولد عن سببين: السبب الأول الانغمار والانغماس في عالم المادة، والسبب الثاني الإقبال على الوسائل اللهوية. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي كيفية علاج مرض الغفلة. إنسان لما يصاب بمرض الغفلة شلون يعالج هذا المرض؟ هنا ثلاثة أمور يذكرها علماء الأخلاق. الأمر الأول المحاسبة. لعلاج مرض الغفلة ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن للقيامة 50,000 موقفا، وكل موقف مقام 50,000 سنة. وورد في الرواية عن الإمام الكاظم، هذه رواية تهمنا أيها الشيعة، الإمام الكاظم يقول: ليس منا، يعني ليس من شيعتنا الكاملين، ليس من شيعتنا الذين نريدهم أن يكونوا كما نحب، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن رأى في عمله طاعة استزاد الله، وإن رأى في عمله سيئة استغفر الله وتاب إليه. وقد ذكرنا في الليلة 9 من المحرم شلون أن الإنسان يحاسب نفسه. قلنا محاسبة النفس تحتاج إلى برمجة، تحتاج إلى وضع برنامج يرصد فيه الإنسان أخطاءه من ناحية، ويرصد فيه الطاعات من ناحية، وعلى ضوء رصد الأخطاء والطاعات يحاسب الإنسان نفسه كل يوم. ما أحب الإعادة في هذه النقطة. المحاسبة تعالج مرض الغفلة عند الإنسان. عندما يتتبع الإنسان سلوكياته، يتتبع أفعاله، يتتبع ما يرسل منه، ما يقدر منه، ويحاسب كل ذلك، حينئذ يكون ذاكرا، يكون ملتفتا، ويكون بعيدا عن مرض الغفلة. هذا واحد. اثنان، المراقبة. مثل ما الإنسان بحاجة إلى المحاسبة، بحاجة إلى المراقبة. مراقبة يعني ماذا؟ مراقبة يعني يراقب الإنسان كل فعل سيفعله وكل قول سيقوله. ديك المحاسبة بعد صدور الأفعال، المراقبة قبل صدور الأفعال. كون الإنسان عند حالة من الالتفات، أنا الآن عندما أصنع هذا العمل، هل هذا العمل سيرضي الله أم لا؟ أنا الآن عندما أريد الخروج من الحسينية إلى أين سأذهب؟ هل العمل الذي سأذهب له هل يرضي الله؟ هل يرضي صاحب الزمان أم لا يرضي الله ولا يرضي صاحب الزمان؟ يعيش الإنسان حالة رقابة. إذا عاش الإنسان حالة الرقابة على أفعاله، على أقواله، على تصرفاته، ابتعد عن مرض الغفلة. لكن لما يترك أفعاله وأقواله وتصرفاته من غير مراقبة، يقع في مرض الغفلة من حيث لا يشعر. هذا اثنين. ثلاثة، يركز علماء الأخلاق وعلماء العرفان أن يجعل الإنسان الغافل، أن يجعل له ساعة في اليوم، وقتا من أيام، وقتا من أوقات يومه لمناجاة الله سبحانه وتعالى. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين قال: بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. شلون الغفلة تروح؟ بدوام ذكر الله. ويقول الإمام الباقر عليه السلام: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها فهو ليس من الغافلين. اللي حافظ على ما يحتاج تجيك هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر، أنت من نفسك ينبغي أن تحافظ على الصلاة في وقتها. ما يحتاج بالإلزام، ما يحتاج بالضغط، ما يحتاج بالجار. أنت من نفسك بمجرد أن يحين وقت الصلاة تذهب إلى المسجد وتصلي، أو تصلي في متجرك، ما تحتاج إلى جهة تلزمك وجهة تمر عليك. الإمام عليه السلام يقول بأن الذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها فهو ليس من الغافلين. وتقول يلا خلينا غير هذا مباح، مو لازم اصليها الحين، خل اصليها بعد ساعتين، بعد ثلاث، بعد اربع، اكو وقت موجود. شوف، لاحظ هذه النقطة اللي الفت نظرك اليها قبل شوي، بان ليس كل مباح يقدم عليه الانسان. يحاول الانسان هذه مباحات تسهيلا للانسان فقط. يعني انت يوم من الايام عندك برد طارئ، ما استطعت ان تصلي في اول الوقت، حتى لا تصبح مأثوم، شارع سهل لك قال اخر مقدار نصف ساعة، ساعة. هذه الاباحات مجرد تسهيلات للانسان، لكن الانسان اذا قدر يتجاوزها يتجاوزها. صلاة في غير اول الوقت هو جائزة، يعني في قبل ان يخرج الوقت، الوقت اربع ساعات، صلاة الساعة الرابعة مثلا يجوز، لكن الشارع يقول لك صلي في اول الوقت. ليش؟ لانك ان اخرت الصلاة كتبت من الغافلين. تأخير الصلاة مباح، وسماع الموسيقى المحللة مباح، لكن هذا يورث مرض الغفلة وهذا يورث مرض الغفلة. مو تقول مباح يلا ما يخالف، دق الجوال وشوف النغمات الموسيقية بمختلف ألوانها، لست بحاجة إلى ذلك. هذا شيء. كذلك ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. اللي يقرأ 10 آيات من القرآن، مو بعد يقرأ جزء من القرآن، اللي يقرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. القرآن الروايات كلها تريد تركز على نقطة واحدة، وهي بأن الإنسان إذا جعل له وقتا لمناجاة الله سبحانه وتعالى ابتعد عن مرض الغفلة. خلي لك وقت لمناجاة الله، حافظ على الصلوات في أوقاتها لمناجاة الله، في كل ليلة حاول أن تقرأ 10 آيات من القرآن. لما نجي أصلا إلى القرآن، القرآن ينبه على هذه المسألة: وأقم الصلاة. لماذا؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري. بعض المفسرين يقول: وأقم الصلاة لذكري، يفهم من هذه الآية بأن من جملة الحكم لتشريع الصلاة أن لا يعيش الإنسان مرض الغفلة. مرض الغفلة، احنا الآن نصلي ومع ذلك نعيش مرض الغفلة. شلون لو ما كنا نصلي؟ يعني نحن نصلي وقد نقرأ القرآن وقد نذهب ومع ذلك نعيش مرض الغفلة عن الآخرة، عن الموت، عن الله سبحانه وتعالى، ونحن نأتي ببعض الطاعات، فكيف لو لم نأتي بطاعة في حياتنا؟ وأقم الصلاة لذكري، من جملة حكم تشريع الصلاة أن لا يكتب الإنسان غافلا، يبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك شوف دول المتصلين بالله سبحانه وتعالى أهم شيء يحافظون عليه والصلاة، لأن الصلاة وسيلة الاتصال مع الله والابتعاد عن عالم الدنيا. الصلاة بمقدماتها، بشرائطها، بواجباتها، وسيلة الاتصال إلى الله. ذلك تشوف الحوارات زينة في أصعب اللحظات، في أحرج اللحظات، من قطعنا الصلاة؟ أبدا. صلاة مستحبة، يعني يجوز لها، مباح، يجوز لها أن لا تأتي بها، مع ذلك ما تركتها، ما تركت تلك الصلاة المستحبة، ما قالت والله هذا مباح يلا مو لازم أصلي الليلة، لا، لم تترك الصلاة. رآها زين العابدين ليلة 11 من المحرم وهي تصلي من جلوس. وانت تدري ليش زينب تصلي من جلوس؟ تدري انت ليش زينب تصلي من جلوس؟ تحب اقول لك ليش زينب تصلي من جلوس؟ زينب من ظهر اليوم العاشر، من ظهر اليوم العاشر الى ليلة 11 من المحرم والمطائر تنصب على قلبها، المصيبة تلو المصيبة، افتقدت علي الأكبر، افتقدت أولادها، افتقدت القاسم، افتقدت العباس، افتقدت الحسين، وبعد ذلك رأيتهم فرعا مجزرين على أرض كربلاء، وأحرقت خيامها وتعلقت النار بأبواب النساء وبأبواب البنيات، ورأت الأطفال تحت حواجز الخيل. شلون مصائب انصبت على قلب الحوائج؟ هذه المصائب واحدة منها لو أصابت إنسان لهتت أركانه. شلون هالمصائب كلها تجتمع على قلبها؟ لذلك صلت تلك الليلة من جلوس من غير إلى أن أصبح صباح اليوم 11 من المحرم، وحان وقت الزوال من ظهر يوم 11، يعني مثل هذا اليوم، أو له النساء والأطفال. بقي الإمام زين العابدين. الآن من يصعد الآخر؟ زينب تصعد زين العابدين، زين العابدين يصعد زينب. زينب زينب بأبي وأمي امرأة، لا بد أن يصعدها زين العابدين. زين العابدين عليل ضرير، شلون يصعد عمة زينب على الناقة؟
نالت من على الناجا لمن نفس ترى الرجاء يتيمة وتلت خملوعة ومدهوشة وقلبها ارتاح يا ربي وحافية تمشي على الرب بلي جناح انا لو فارقت روحي يا بعد لا تموت اسمع
أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأموانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيم المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت شهداء الكاظمية وكربلاء وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.